أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى نشرة الأنباء، يقدمها لكم مازن حمود. يصوت البرلمان الأوروبي هذا الخميس على عدة نقاط تتعلق بالأوضاع في تونس بعدما عقد البرلمان الثلاثاء جلسة لمناقشتها. وقال البرلمان الأوروبي إن جلسة التصويت خاصة بالموقف المنتظر اتخاذه مما يجري في تونس، وأشار البرلمان الأوروبي إلى أن نائب رئيس البرلمان سيدلي بتصريح في هذا الشأن مرفوقا بنص القرار المنتظر اتخاذه. وقال البرلمان الأوروبي إن النظام الديمقراطي التونسي يتعرض للخطر بسبب عدم الفصل بين السلطات، مضيفا أنه يجب دعوة الرئيس التونسي قيس سعيد لفتح حوار مع الأحزاب السياسية الرئيسية في البلاد وممثلي المجتمع المدني لإنهاء الأزمة السياسية في تونس. ويشار إلى أن رئيس التونسي قيس سعيد تلقى يوم الجمعة الماضي اتصالا هاتفيا من جوزيب بوريل الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي، وبيّن الرئيس التونسي خلال هذه المكالمة الأسباب التي دعته إلى اتخاذ التدابير الاستثنائية بناء على نص الدستور ووفق الإجراءات التي تضمنها. وأشار الرئيس التونسي خاصة إلى المغالطات التي يعمل عدد من التونسيين على إشاعتها، كما قال، حول وضع الحقوق والحريات، في حين أن الباب المتعلق بالحريات في الدستور لم يقع المساس به بحسب بيان لرئاسة تونسية. ووعد الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي بأنه سيبلغ هذه المعطيات في الاجتماع القادم لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ولأعضاء البرلمان الأوروبي. بدورها أعربت ألمانيا عن تطلعها إلى أن تمضي تونس في مسار تكريس الديمقراطية ودولة القانون بما يحقق مطالب الشعب التونسي، وجاء ذلك وفق ما نقل بيان لوزارة الخارجية التونسية عن وزير الدولة الألماني لشؤون الخارجية نيلز أنن الذي بدأ الثلاثاء زيارة رسمية إلى تونس تستمر يومين. وقال وزير الخارجية الألماني خلال لقائه مع نظيره التونسي عثمان الجرندي مساء الثلاثاء في مقر الوزارة إن ألمانيا تتطلع إلى أن تمضي تونس قدما في مسار تكريس الديمقراطية ودولة القانون والمؤسسات بما يساعد على تثبيت الاستقرار وتحقيق مطالب الشعب التونسي في التنمية والعدالة الاجتماعية. ولفت وزير خارجية ألمانيا إلى المستوى الرفيع الذي بلغته العلاقات الثنائية التونسية الألمانية في شتى المجالات، مؤكدا استعداد ألمانيا الدائم لمزيد تعزيز هذه العلاقات ودفعها نحو أفاق أرحب وفق ما أورد البيان. من جانبه أشاد وزير خارجية تونس بأواصر الصداقة والتعاون والشراكة الاستراتيجية التي تربط تونس بألمانيا والتي تشهد تطورا مضطردا، وهو ما يعكس الأهمية التي يوليها البلدان للعلاقات الثنائية. ووفق البيان بحث الجانبان خلال اللقاء أهم القضايا الإقليمية والدولية، لسيما المستقبل السياسي في ليبيا بمناسبة انعقاد مؤتمر دعم استقرار ليبيا. قررت السلطات المغربية تعليق الرحلات مع ثلاث دول ابتداء من هذا الأربعاء، والدول هي بريطانيا، هولندا وألمانيا، نتيجة تطورات بخصوص جائحة الكوفيد، وذلك حتى إشعار آخر. وكانت الحكومة البريطانية قد أكدت الثلاثاء أنها تتابع عن كثب انتشار متحورة فرعية جديدة لفيروس الكورونا يطلق عليها اسم AY4.2، وهي متفرعة عن سلالة دلتا التي كشف عنها في الهند. إلى ذلك أعلنت السلطات المغربية الصحية أن أزود من 784 ألف مواطن تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح ضد الكوفيد، بينما وصل عدد الملقحين بالجرعة الثانية إلى أكثر من 21 مليونا. وقررت الحكومة المغربية اعتماد مقاربة احترازية جديدة بخصوص الوباء قوامها جواز التلقيح، وذلك كوثيقة معتمدة من جهة السلطات الصحية استنادا للمقتضيات القانونية بتدبير حالة الطوارئ الصحية، وذلك اعتبارا من يوم الخميس. رجيخوري.
أوضح بلاغ حكومي أنه تعزيزا للتطور الإيجابي الذي تعرفه الحملة الوطنية للتلقيح، وأخذا بعين الاعتبار التراجع التدريجي في منحى الإصابة بفيروس كورونا بفضل التدابير المتخذة من قبل السلطات العمومية وتبعا لتوصيات اللجنة العلمية والتقنية، قررت الحكومة أنه ابتداء من يوم الخميس المقبل اعتماد مقاربة احترازية جديدة قوامها جواز التلقيح كوثيقة معتمدة من قبل السلطات الصحية، وذلك من خلال اتخاذ مجموعة من التدابير. تشمل هذه التدابير السماح للأشخاص بالتنقل بين العمالات والأقاليم عبر وسائل النقل الخاصة أو العمومية، شرط الإدلاء حصريا بجواز التلقيح واعتماد جواز التلقيح كوثيقة للسفر إلى الخارج، وإلغاء رخصة التنقل المسلمة من قبل السلطات المحلية المختصة في هذا الشأن. كما تهم هذه التدابير بحسب البلاغ ضرورة إدلاء الموظفين والمستخدمين ومرتفقي الإدارات بجواز التلقيح لولوج الإدارات العمومية والشبه عمومية والخاصة، وضرورة الإدلاء بجواز التلقيح لولوج المؤسسات الفندقية والسياحية والمطاعم والمقاهي والفضاءات المغلقة والمحلات التجارية وقاعات الرياضة والحمامات. وأشار البلاغ إلى أنه يتعين على جميع المسؤولين في القطاعين العام والخاص الحرص على التنزيل السليم لكل هذه الإجراءات تحت مسؤوليتهم القانونية المباشرة، حسب ما جاء على وكالة الأنباء المغربية. وتؤكد الحكومة على أن جميع القيود الاحترازية الأخرى التي تم إقرارها سابقا تبقى سارية المفعول، فإنها تدعو الأشخاص غير الملقحين إلى الإسراع بأخذ جرعتهم الأولى والثانية من اللقاح، وكذلك أخذ الجرعة الثالثة المعززة للمناعة بالنسبة للأشخاص الذين مر على تلقيحهم أكثر من 6 أشهر. وفي هذا الصدد يجب على المواطنات والمواطنين بحسب الحكومة المغربية الذين تلقوا جرعتي اللقاح تحميل وثيقة جواز التلقيح من البوابة الإلكترونية الخاصة بالحملة الوطنية للتلقيح ضد كورونا على هذا الرابط www.lqahcorona.ma. لقاح تكتب lqahcorona.ma بحسب الحكومة المغربية.
في الشأن اللبناني، وقع رئيس البرلمان نبيه بري القانون الرامي لتعديل قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب، وأحاله على رئاسة مجلس الوزراء مع استعجال إصداره وفقا للفقرة الأولى من المادة 56 من الدستور اللبناني. هذا ودعا رئيس البرلمان اللبناني هيئة مكتب المجلس النيابي إلى اجتماع يعقد عند 2 من بعد ظهر يوم الاثنين المقبل تمهيدا لعقد جلسة تشريعية. هذا عن الانتخابات. أما في الاقتصاد والسياسة، فأبلغت مجموعة ألفاريز ومارسال الدولية الأربعاء الرئيس اللبناني ميشيل عون مباشرتها التدقيق المالي الجنائي في حسابات مصرف لبنان المركزي ابتداء من هذا الخميس، وذلك لمعرفة كيف تم تبخر مليارات الدولارات ولا سيما أموال المودعين. والتقى الرئيس اللبناني بالمدير العام للشركة جيمس دانيال في قصر بعبدة الأربعاء وفق بيان لرئاسة الجمهورية. وقال دانيال بحسب هذا البيان إن الشركة ستباشر التدقيق المالي الجنائي في حسابات مصرف لبنان المالية ابتداء من صباح الخميس بعد إنجاز الترتيبات المتعلقة بذلك. والتدقيق المحاسبي الجنائي لحسابات المركز اللبناني ومؤسسات الدولة هو أحد شروط صندوق النقد الدولي لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي في لبنان، وأحد متطلبات استئناف المفاوضات مع لبنان المتعثرة منذ أكثر من عام. بدوره تمنى الرئيس اللبناني على الوفد الإسراع في العمل نظرا لدقة المهمة الموكلة إلى المجموعة. ومنتصف سبتمبر أيلول 2020 وقعت الحكومة اللبنانية السابقة مع شركة ألفاريز ومارسال عقدا للتدقيق الجنائي لحسابات المصرف المركزي، وصفه الرئيس عون بالإصلاح المنشود. ويعتمد لبنان قانون السرية المصرفية منذ العام 56 حيث يمنع كشف الحسابات المصرفية لأي جهة سواء كانت قضائية أو إدارية أو مالية إلا في قضايا ضمن نطاق ضيق، وهذا القانون شكل عاملا جاذبا لرؤوس الأموال العربية والأجنبية. ومنذ عامين يعاني لبنان أزمة اقتصادية ومالية ومصرفية طاحنة هي الأسوأ منذ انتهاء الحرب الأهلية، أدت إلى انهيار مالي فضلا عن خسائر مادية كبيرة تكبدها البنك المركزي، كما تبخرت أموال الكثير من المودعين اللبنانيين. وكان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أعلن الثلاثاء أن حكومته باشرت بإعداد خطة التعافي المالي والاقتصادي التي تتضمن الإصلاحات الأساسية التي تحتاجها البلاد. جاء ذلك خلال اجتماعه مع المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي وممثل المجموعة العربية فيه محمود محي الدين بالعاصمة بيروت. وقال ميقاتي في بيان صادر عن مكتبه أن الخطة تتضمن الإصلاحات الأساسية في البنية الاقتصادية والمالية ووقف النزيف المالي الذي يسببه قطاع الكهرباء، إضافة إلى إعداد مشاريع قوانين جديدة والتعاون مع المجلس النواب لإقرارها في أسرع وقت، لافتا إلى أن لبنان يعول كثيرا على إقرار خطة التعاون مع صندوق النقد الدولي لمساعدته على تجاوز الأزمة المالية والاقتصادية التي بلغت مستويات غير مسبوقة، مشددا على أن الحكومة اللبنانية أنجزت البيانات المالية المطلوبة لتكون منطلقا للتعاون مع صندوق النقد. وأضاف رئيس الحكومة: نأمل إنجاز برنامج التعاون مع صندوق النقد الدولي قبل نهاية هذا العام. من جهته أعرب محيي الدين عن أمله بأن تبدأ المفاوضات بين لبنان وصندوق النقد قبل رأس السنة الجديدة، وقال المسؤول في صندوق النقد الدولي: نأمل أن تكون لدى الصندوق صورة متكاملة عن أولويات المرحلة المقبلة في لبنان والعمل وفق نهج سريع وتنفيذ عاجل للإجراءات حتى نتمكن من الوصول إلى اتفاق مع الصندوق. من جهته كشف وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام أن الحكومة ستعمل على ضبط تفلت الدولار الأمريكي واستقراره على سعر 12 ألف ليرة في الأشهر المقبلة، موضحا أن أولوية صندوق النقد الدولي معالجة مسألة تخلف لبنان عن تسديد الديون وحماية حقوق المودعين خصوصا الصغار منهم، بالإضافة إلى وضع خطة اقتصادية شاملة تتضمن أرقاما جديدة تحدد حجم الخسائر. وفي مجال الطاقة، حيث أن سعر المحروقات إذا توفرت بات يحلق بأضعاف سعره المعتاد نتيجة قلة الدولارات وانهيار سعر الليرة، فأعلن رئيس اتحاد نقابات العمال والمستخدمين في لبنان الجنوبي في بيان أن الناس لا يكفيها ما تعاني من تراجع المداخيل وتهاوي الأمن الغذائي والاجتماعي حتى تنفجر في وجوههم تسعيرة المحروقات التي أقل ما يقال بها هجمة على ما تبقى للناس من مداخيل، مشيرا إلى أن ما نشهده اليوم من ارتفاع في أسعار المحروقات سينعكس ارتفاعا حدا لكل الضروريات الغذائية والعلاجية وغيرها. وتجدر الإشارة إلى أن السلطات رفعت الدعم عن أسعار المحروقات. وأكد هذا المسؤول أن الانفجار الآتي بحجم التخلي الرسمي عن معالجة الأزمات المتراكمة. واصلت اللجنة الدستورية السورية الأربعاء في جنيف نقاش المبادئ الأساسية للدستور الجديد في الاجتماعات المتواصلة للجولة السادسة والتي تبحث مبدأ سيادة القانون. وتنعقد اجتماعات الأربعاء على شكل جلستي عمل يتم فيهما نقاش مبدأ دستوري مقدم من قبل وفد ممثلي المجتمع المدني ويشمل سيادة القانون، وتقدم خلال الجلسة صياغة دستورية محكمة لنقاشها من قبل الأطراف المشكلة للجنة الدستورية، على أن يتم تقديم مبادئ دستورية لاحقة هذا الخميس من قبل ممثلي وفد النظام. وتشارك في الاجتماعات وفود من المعارضة السورية ومن النظام السوري ووفود من المجتمع المدني برعاية الأمم المتحدة. أعلن التحالف العربي الأربعاء اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون في اليمن باتجاه جنوب غربي المملكة العربية السعودية. وقال التحالف في بيان مقتضب إن الدفاعات السعودية اعترضت ودمرت صاروخا باليستيا أطلقته ميليشيا الحوثي تجاه مدينة جازان جنوبي غربي المملكة. شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي ليل الثلاثاء وصباح الأربعاء حملة اعتقالات واسعة طاولت 18 فلسطينيا من أنحاء متفرقة من محافظات الضفة الغربية، بينهم 6 أقارب أحدهم قيادي في حركة حماس، ومن بين المعتقلين 3 من الخليل، 7 من رام الله، 6 من سلفيت، ومعتقلين من الأغوار وجنين بحسب وسائل إعلام فلسطينية. وحول الانتهاكات الإسرائيلية، اعتبر المندوب الدائم لفلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور الثلاثاء أن السياسات الاستعمارية التي تنتهجها إسرائيل على الأرض تهدف علانية إلى جعل حل الدولتين مستحيلا، وجاء ذلك في كلمته خلال جلسة عقدها مجلس الأمن الدولي لبحث الأوضاع في الشرق الأوسط والانتهاكات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة. وقال سفير فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة إن إسرائيل تصر على استمرار احتلالها غير الشرعي وهذا واضح في السياسات الاستعمارية التي تنتهجها على الأرض والتي تهدف علنية إلى جعل حل الدولتين مستحيلا، وهو واضح في تصريحات مسؤوليها الذين ينكرون حقنا في تقرير المصير، يقول مضيفا بأن إسرائيل لا تسترشد إلا بشهيتها الاستعمارية، وقد اتضح ذلك مرارا وتكرارا في سياساتها وممارساتها التي تنتهك القانون الدولي، وهي سبب معاناة الشعب الفلسطيني الذي عانى من الحرب ومن بؤس المنافي لأجيال. وأشار السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور إلى أن إسرائيل تعتقد أن الجزء الأخير من خطتها هو استسلام الشعب الفلسطيني، وهي تسميها قبول الفلسطينيين بالواقع غير القانوني الذي خلقته، مؤكدا بأننا بحاجة إلى نهج جماعي يعتمد على المواقف التي اتخذها مجلس الأمن الدولي، نهج يستكشف الأدوات المتاحة على الصعيدين الوطني والدولي بروح حقيقية من التعددية ويلتزم بالحل السلمي للنزاعات. وتابع قوله مخاطبا أعضاء مجلس الأمن الدولي: دعونا نبدأ بكبح جماح الإجراءات الأحادية غير القانونية من إسرائيل، ولنبدأ باستكشاف كل السبل المتاحة لتزويد الشعب الفلسطيني بالحماية التي يستحقها. وطالب رياض منصور بحشد النوايا الحسنة والوسائل المتاحة في جميع أنحاء العالم من خلال عقد مؤتمر دولي تحت رعاية الرباعية الدولية التي تضم أمريكا، روسيا، الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، يشارك فيه الفاعلون الذين يمكنهم المساهمة في السلام. أكد وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أنه من غير المرتقب عقد أي لقاء مع الإيرانيين هذا الخميس في بروكسل حول استئناف المحادثات بشأن الملف النووي الإيراني، وذلك بعد إعلان طهران عن زيارة للمفاوض الإيراني علي باقري. وقال بوريل إثر اجتماعه مع وزراء شؤون الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ: لن يكون هناك لقاء الخميس، إذا تم تحديد موعد اجتماع فسيتم إبلاغي بذلك، مضيفا أن المحادثات يجب أن تعقد في فيينا في موعد لم يتحدد بعد. وتابع قوله: قلت للإيرانيين إن الوقت ينفد، وإنه أي الوقت ضدهم. وأردف يقول أن الإيرانيين أبلغوا المفاوض الأوروبي إنريكي مورا برغبتهم في إجراء محادثات أولية معي، لكن هذه الرغبة لم تحدد ولا يوجد شيء ملموس. يأتي توضيح بوريل بعد إعلان وزارة الخارجية الإيرانية أن المفاوض الإيراني في الملف النووي علي باقري سيتوجه الخميس إلى بروكسل لبحث مواضيع لم يتم حلها بعد لقاءات المفاوض الأوروبي إنريكي مورا في طهران الأسبوع الماضي. في الشأن السوداني، دعت الحركة الشعبية شمال بقيادة عبد العزيز الحلو أعضائها ومناصريها إلى المشاركة في تظاهرات هذا الخميس لمخاطبة ومعالجة القضايا الجوهرية لجذور الأزمة السودانية ونقل ملف السلام لحكومة مدنية. والأسبوع الماضي دعا تجمع المهنيين السودانيين قائد الحراك الاحتجاجي في بيان إلى الخروج في مواكب يوم 21 من أكتوبر تشرين الأول الجاري للمطالبة بالحكم المدني. وذكرت الحركة في بيان: تهيب الحركة بكل عضويتها ومناصريها وحلفائها للمشاركة الفعالة في هذا الحراك الثوري الشعبي في كافة الأقاليم والمدن والقرى. وتأتي الدعوة وفق البيان لتأكيد وتعزيز مواقفنا المعلنة والثابتة من أجل الإلغاء الفوري والناجز والتام لكافة القوانين والمؤسسات والتدابير العامة المقيدة للحريات والمؤسسة على التمييز الديني والجهوي والإثني والثقافي. ودعت الحركة إلى التفعيل الجدي لمفاوضات السلام والالتزام النزيه بمخاطبة ومعالجة القضايا الجوهرية المشكلة لجذور الأزمة السودانية. استمعتم إلى نشرة الأنباء قدمناها لكم من إذاعة الشرق، أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء في مواعيدنا الإخبارية المقبلة.